محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك في بيت من بيوت الله جل وعلا. هذا اللقاء الذي كان الغرض منه والدافع إليه هو نشر هذه الدعوة العظيمة ابتغاء الأجر والثواب من الله تعالى، فهذا أعظم ما نرجوه وأكبر ما نؤمله، أن هذه الدعوة السلفية المباركة يصل نفعها إلى كل أحد، لأننا نعلم علم اليقين أنها هي الحل الوحيد الذي يصلح به حال الناس أجمعين، حاكمهم ومحكومهم، كما جاء عن السلف أنهم كانوا يقولون: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالأمر الذي صلح به أول هذه الأمة وهو التمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام هو الذي يصلح به آخر هذه الأمة، وأما بغير ذلك فلا يمكن أن يكون لهم الصلاح ولا أن تستقر لهم حال. إخواني في الله، كما نشكر الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك، كذلك نشكر إخواننا في الله أهل هذه القرية من أئمة المسجد والمقيمين عليه ومن سائر الناس، نشكرهم على ما قالوا وعلى ما فعلوا وعلى ما هم فيه من فرح واستبشار، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهي دليل الخير بإذن الله. فكون الناس يفرحون بالدعاة إلى الله تعالى وبطلاب العلم هذا دليل الخير، دليل وجود الخير وترسخه بإذن الله تعالى في الناس. والخير حاصل ولله الحمد، والدعوة في هذه المناطق قائمة، والزوار بين الحين والآخر فضل من الله تعالى ومنه. فلنحمد الله جل وعلا جميعا على هذه النعمة، نعمة وجود طلبة العلم والدعاة إلى الله تعالى ودور الحديث في أوساط الناس، يتعلمون وينشرون العلم ويحصل الخير الكثير من وراء ذلك. إخواني في الله، جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الحديث يحث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام على مبادرة الفتن بالأعمال الصالحة. فمعنى بادروا بالأعمال فتنا أي بادروا هذه الفتن الكثيرة بالأعمال الصالحة، فإن مبادرة الفتن بالأعمال الصالحة سبب عظيم في النجاة منها. فالفتن كثيرة والأعمال الصالحة حصن حصين من هذه الفتن. فإذا كان الإنسان عاملا للصالحات زمن الفتن يحفظ بإذن الله تعالى من هذه الفتن ولا يزل فيها. فلذا نبينا عليه الصلاة والسلام حث أمته على مبادرة الفتن ومسابقتها بالأعمال الصالحة. ويستفاد من هذا الحديث أن من لم يشغل وقته وحياته بالأعمال الصالحة تدخل عليه الفتن. كل من لم يشغل وقته بالطاعات يصير هذا الوقت خاليا فتطرأ عليه فيه فتن، فتراه يشغل، وقد يشغل بشبهات وفتن تضله، لا سيما في عصرنا هذا وقد تيسرت الوسائل وصار التواصل بين الناس سهلا. فإذا كان الإنسان لم يشغل نفسه بطاعة الله ولم يبادر بذلك تدخل عليه الفتن العظيمة التي قد يزل بها عن دينه، إما في شبهات وإما في شهوات. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: النفس إذا لم تشغلها بالحق تشغلك بالباطل. إذا لم تشغل نفسك بالحق والطاعة تشغلك بالباطل والمعاصي. وكثيرا ما تدخل الفتن على الناس سواء في باب الشبهات أو في باب الشهوات بسبب عدم إشغال النفس بطاعة الله. ولو أشغل الإنسان نفسه بطاعة الله لسلم. فلذا قال في الحديث: بادروا بالأعمال فتنا. وصف هذه الفتن أنها كقطع الليل المظلم، أي أنها ملتبسة. الإنسان إذا خرج في الليل ومشى في الليل لا يبصر أمامه، قد يقع في حفرة، قد يزل بحجر، قد يصطدم بجدار أو بشجر، أو قد يطع على بعض الحيات والعقارب. فهذه الفتن لشدة التباسها تصير مظلمة على الإنسان لا يهتدي فيها لوجه الصواب. كما أن الماشي في الليل المظلم لا يهتدي إلى الطريق الصواب، فكذلك هذه الفتن لا يهتدي الإنسان فيها إلى الصواب لشدة التباسها. وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها كقطع الليل المظلم. من شدة هذه الفتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ففي الصباح يكون مؤمنا صاحب عقيدة سليمة وإيمان، لا يأتي عليه المساء إلا وقد تخلى عن ذلك الدين الصحيح والعقيدة السليمة وأخذ بشيء باطل. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا. فمع التباس الفتن وشدة ظلمتها هناك فتنة أخرى عظيمة تدفع الناس للدخول فيها، وهي المال. يبيع دينه بعرض من الدنيا. فيقدم الدين كسلعة ويأخذ عوضا عن هذه السلعة عرضا من الدنيا، فباع الدين بشيء من الدنيا والعياذ بالله. وهذه فتنة عظيمة على الناس، أن تصل بهم الفتن إلى أن الواحد منهم يتنازل عن دينه مقابل شيء من الدنيا. نبينا عليه الصلاة والسلام حين أخبرنا بهذا الحديث بدأه بشيء عظيم يعصم من هذه الفتن ومن الوقوع فيها، وهو المبادرة بالأعمال الصالحة. ولذا فيحرص المسلم على دينه ويثبت على ذلك. جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل في صحيح مسلم في قصة ذكر الدجال، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال: فعاف يمينا وعاف شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. فعاف في الأرض بالفساد يمينا، وعاف في الأرض بالفساد شمالا، يا عباد الله فاثبتوا، ثبتوا على دينكم. لا تنجرفوا مع الفتن والشبهات. نحن الآن في أزمنة ينازع المسلم فيها دينه من طوائف كثيرة، ينازع دينه من اليهود والنصارى الذين يزينون ما هم عليه لأهل الإسلام، ينازع دينه من قبل ملاحدة لا يقرون بالإسلام ولا يعترفون به ولا يدينون لله جل وعلا بدين، يبثون الشبهات والأفكار الهدامة بين الناس، هكذا ينازع من زنادقة روافض يفشون الشبهات والمنكرات في أوساط الناس، يشككون الناس في دينهم وفي عقيدتهم. فوصية الرسول عليه الصلاة والسلام: يا عباد الله فاثبتوا، اثبتوا في هذه الفتن، لا تنجرفوا وراءها، لا تتابعوا مقالات ولا مواقع ولا ما ينشره الضالون المنحرفون، فإن الفتن تدخل إلى القلوب وقد تلتبس على الناس لشدة إشكالها. وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها كقطع الليل المظلم. اليوم صار المسلمون يشككون في الدين، صار من يشكك الناس في القرآن، وهل هو كلام الله أو ليس كذلك، أو يفسر بتفاسير باطلة، من يشكك الناس في السنة ويثير حول ذلك الشبهات. صار من الناس من يشكك الناس في عقيدتهم التي تربوا عليها ومشوا عليها، وكان الطفل يلقن هذه العقائد من آبائه وأمهاته وهو في المهد. صار من يشكك الناس في أمور الآخرة، في رؤية الله، في الشفاعة، في القدر. صار من يشكك الناس في أمر الصحابة وفضلهم وما لهم من المنزلة. وجد من يشكك الناس في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويكذب بها، وهذه العقائد تلقفها أناس كانوا يعتقدون العقيدة الصحيحة، ودان بها أناس كانوا يدينون لله تعالى بالدين الحق، وسرت إلى قلوبهم، بل صاروا يدافعون عنها ويكتبون المقالات في التبرير لقائلها. أين الثبات على الدين؟ صار من يدعو الناس اليوم إلى الشرك، يزين لهم التمسح بالقبور والطواف بها وتقريب القرابين من أجلها والتمسح بأتربتها. هذا اليوم يوجد عند ملايين ممن ينتسب إلى الإسلام، لا أقول لك عند أفراد قليل، بل عند ملايين من البشر صاروا يدينون بهذه العقائد الباطلة الفاسدة. فأين الثبات؟ يا عباد الله فاثبتوا، أي اثبتوا على دينكم، تمسكوا به، أنتم في غزو شديد، ومن أشد من يغزو المسلمين في بلدانهم هذه الرافضة بأفكارهم الهدامة، يريدون للناس غير دين الإسلام، يريدون قرآنا غير هذا القرآن، يريدون أحاديث غير أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي يعرفها المسلمون، منذ عهده عليه الصلاة والسلام إلى اليوم يريدون للناس دين الخرافة، دين الخزعبلات، دين الوهميات، يريدون للناس عقائد ضالة باطلة منحرفة. فاثبت أيها المسلم على دينك، لا تساوم بعقيدتك، لا تقبل النقاش فيها. عقيدتنا لا نقبل فيها جدالا ولا نقاشا من الرافضة وأمثالهم. كما كان سلفنا رضوان الله تعالى عليه، كان الواحد من السلف إذا سمع مبتدعا يضع أصبعيه في أذنيه، وقد يكون مبتدعا لم يبلغ حد الرفض كهؤلاء. مر طاووس بن كيسان على رجل من المبتدعة يحدث أصحابه في مجلس، فقال لابنه: يا بني ضع أصبعيك في أذنيك واشدد حتى لا تسمع كلام هذا المبتدع. دخل رجل إلى محمد بن سيرين وهو في بيته، فقال له: أقرأ عليك آية من القرآن. قال: لا، ولا نصف آية. قال: أقرأ عليك حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ولا حديثا، إما أن تخرج وإما أن أترك لك البيت وأخرج. ما يقبلون مساومة في عقيدتهم. اليوم بعض المسلمين الجهل العام المسكين الذي ليس محصنا بالعقيدة الصحيحة قد يقرأ مقالات الرافضة، قد يدخل مواقع المشبوهين، قد يتابع من يكون في متابعة عليه ضرر، فلا تدري إلا وقد امتلأ ذهنه بالشبهات، لا تدري إلا وقد صار يتشكك في عقيدته التي كان يجزم بها. فلا تقبل أيها المسلم مساومة في دينك، لا تقبل نقاشا وجدالا في عقيدتك، أثبت عليه كما ثبت عليه الأنبياء والصحابة والسلف من بعدهم. تأمل إلى ثبات الأنبياء، كان الواحد منهم يثبت أمام أمة ما يضرونه شيئا. كم عرضت عليهم المغريات ليرجعوا عما هم عليه، كما قال الله عن المشركين أنهم قال لنبيه: ودوا أهل الشرك لو تدهن فيدهنون. والمداهنة فيها من الباطل، أي تتنازل عن شيء من الحق وتقبل الباطل، فهم يودون ذلك ويحبونه أشد الحب. لو تدهن أنت فيدهنون، إذا داهنتهم أنت يداهنون. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رضي بذلك، ولا الأنبياء من قبله، ولا الصحابة ومن جاء بعدهم، بل كانوا يثبتون على هذا الدين ويتمسكون به، وإن حصل لهم ما حصل. وانظر كيف ابتلي كثير من الأئمة، فضلا عما حصل للأنبياء والصالحين قبلهم، كانوا يضحون بالدين بالدنيا من أجل الدين. انظر إلى الصحابي صهيب الرومي رضي الله عنه، تبع النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهو رجل كبير في السن، وكان ذا مال مشهورا بمكة، فلما خرج تبعه أناس من قريش إلى بعض الطريق، قالوا: يا صهيب، جئتنا فقيرا إلى مكة وتخرج بمالك أو بأموالك إلى محمد؟ فقال لهم بعد أن ذكر قصة في الحديث، قال: أرأيتم إن دللتكم على مالي أتخلوا سبيلي؟ قالوا: نعم. فأرشدهم إلى ماله وأين يوجد ليتركوه يلحق بالرسول عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فلما وصل المدينة جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. الصحابة لم يكن يعلمون بقصة حتى قصها عليهم، وقد أعلم الله نبيه بما حصل له. وهكذا كثير من الصحابة ترك ماله وترك ما كان فيه من النعيم والرفاهية لأجل الدين، لم يحجزهم عن الدين حاجز. جاء في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أصل القصة في صحيح مسلم ولها تتم عند الطبراني وغيره، أنه لما أسلم تركت أمه الطعام والشراب وقالت: لا آكل ولا أشرب حتى تترك هذا الدين. فمكثت يوما ويومين وثلاث حتى أغمي عليها، فقالت: إنك تقول إن الله وصاك بوالديك، وأين أنت وأنا سأهلك؟ أي سأموت من الجوع، ارجع عن دينك. فقال لها كما في رواية الطبراني: قال: يا أمي، والله ما أنا براجع عن دين محمد، والله لو كانت لك سبع أنفس فخرجت نفسا تلو نفس ما رجعت عن دين محمد. ثبات على الدين، تمسك بما عندهم، مساومة في دينهم. فديننا هذا هو أغلى ما نملكه. الإمام أحمد رحمه الله في زمنه كان يقول له كلمة واحدة: قل فقط، قل القرآن مخلوق. قال: ائتوني بشيء من كلام الله، أو ائتوني بشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول ذلك. وثبت على ما هو عليه، فكان يضرب حتى يغمى عليه، وكان يمد أمام الخليفة ويبسط عليه الحصير، وتدخل البغال تدوسه حتى يحمل كأنه ميت. وبقي سنين بعد ذلك الضرب مريضا، بعد أن سجن وبعد أن أخرج من السجن بقي في بيته مريضا لسنين، ومع ذلك ما وفقهم في كلمة يعطيهم إياه. وهكذا كل من وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك لا يساومون بدينهم. جاء في كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله عن سلمان الفارسي، وهذا هو الصحيح، والمشهور أنه عن طارق بن أشيم مرفوعا، والصحيح أنه موقوف عن سلمان من قوله، أنه مر رجلان في جانب صنم لا يجعلون أحدا يجاوز هذا الصنم حتى يقدم له شيئا، فقالوا لأحدهما: قدم لهذا الصنم شيئا. قال: ما عندي شيء أقدم. قالوا: قدم ولو ذبابا، أهم شيء تقدم تعظم هذا الصنم. فقدم له ذبابا فمات فدخل النار. وقالوا للآخر: قدم. قال: ما كنت لأقدم لأحد سوى الله جل وعلا. فقتلوه فدخل الجنة. قدم ولو ذبابا فأبى، ولا يمكن أن يقدم لغير الله، لا يساوم بدينه ولا بعقيدته، لا يتنازل عن ذلك. فيا أيها المسلم، لا تجعل دينك أرخص الأشياء عندك، فدينك هو أغلى ما تملكه. لو ذهب المال وذهبت زينة الدنيا وبقي الدين فأنت في سلامة، ولو ذهب دينه فأنت في خسران، وإن ربحت ما ربحت
وإن حصلت ما حصلت من أمر الدنيا وقد ذهب الدين فأنت في خسران. فلا مساومة بعقائدنا ولا نتنازل عنها، بل نعيش عليها بإذن الله ونقاتل عليها حتى نلقى الله. ولا نتنازل عن ديننا وعقيدتنا وما نحن عليه مما أخذنا من كلام ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. العالم في حملة شديدة لتشويه الإسلام ولزعزعة الثقة به ولإثارة الشبهات والشبه والشكوك حوله، فعلى المسلمين أن يعتزوا بدينهم، وعلى المسلمين ألا يصغوا بآذانهم إلى من يثير الشبهات والشكوك حول هذا الدين. عليهم أن يتمسكوا بهذا الدين وألا يصغوا لأحد يريد الإضرار بهم في ذلك. سل الله جل وعلا أن يثبتك على الدين والجأ إليه في ذلك. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام من أكثر دعائه كما قالت أم سلمة يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكانت يمين النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن ابن عمر أنه كان يقول: لا ومقلب القلوب. فالقلوب تتقلب والمؤمن يسأل الله جل وعلا الثبات. هكذا من أعظم ما يكون به الثبات أن الإنسان يجتنب ما يدخل عليه من الشبهات أو الشهوات. فكيف الإنسان يفتح سمعه لكل ما يقال حتى لو كان عنده علم، ولكن يسمع كل ما يقال له أن له الثبات؟ يسمع من أهل الشر، من أهل الباطل. بعض أهل الباطل قد يبتلي الله تعالى به المسلمين فيكون حسن الكلام، بليغا في التأثير. جاء عن عمر رضي الله عنه وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخوف ما أخاف على هذه الأمة منافق عليم اللسان. منافق عليم اللسان، فصيح في الكلام، عنده قدرة على الكلام وأسلوب في التعبير. قالوا له: كيف يكون عليم اللسان وهو منافق؟ قال: عليم اللسان جاهل القلب. فهذا من أضر ما يكون على ذي الأمة، منافق عليم اللسان. كم يكون سببا في إغواء كثير من الناس، كم يضل بسببه من أناس بما يلقي عليه من الشبهات. ابن سيرين رحمه الله لما قال له ذلك المبتدع: أقرأ عليك آية أو حديث، قيل له: ولما، ما منعك أن يقرأ عليك آية أو حديث؟ قال: إني أخشى أن يحرفها على ما يريد فتقع في قلبي. وبعض السلف كان يقول: القلوب ضعيفة والشبه خطافة، فلم يصغوا لكلام أهل الباطل ولم يصغوا لكلام أهل الضلال، لا سيما من يريد جرف المسلمين عن دينهم. فمن أعظم ما يرزقك الله تعالى به الثبات أن تبتعد عن من يثير الشبهات. نعرف أناسا ولدا على الإسلام وتربى على السنة والعقيدة الصحيحة وعاش عليها حينا من الزمان، ولا تدري إلا وقد صار رافضيا، رافضيا يسب الصحابة يشكك في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ينكر بعض العقائد المسلمة، يزعم أن هذا القرآن ليس هو القرآن الذي أنزله الله على رسوله، وهو عاش بين أهل السنة ونشأ على السنة، ما السبب؟ الشبه، الشبه التي دخلت إلى قلبه، الشبه التي وصلت إليه. فلا تأمن على نفسك، انأ بنفسك عن الباطل، ابتعد عنه، لا تسمعه. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن هذه المتشابهات جعلها الله يبتلي بها الناس، من يفتن بها؟ قرآن منه آيات محكمات، أي واضحة بينة لكل أحد يفهمها الناس جميعا، وأخر متشابهات، أي فيها إشكال تشكل على الناس، لكن أهل العلم يفهمونها. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأتون إلى الآيات التي فيها شبهات يبثونها في الناس، يشككونهم في الدين. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ثم قال: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فهؤلاء هم الذين سماهم الله وحذر منهم في هذه الآية فاحذروهم. كان رجل يقال له صبيغ ابن عسل في زمن عمر رضي الله عنه يثير الشبهات ويأتي بالآيات التي فيها إشكال يلبس بها على الناس، فسمع به عمر فطلبه وأراده، فلما رآه قال له: أنت صبيغ؟ ثم أخذ عصاه وضربه، جاء في رواية حتى طار الدم من رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلتي، وإن كنت تريد أن يخرج ما في رأسي فوالله قد خرج. ثم نفاه إلى الشام وأمر أهل الشام أن يهجروه سنة، فكتب إليه أمير الشام بعد سنة أن قد صلح حاله واستقام أمره، فأذن للناس أن يكلموه. فلما خرجت الخوارج في زمن علي رضي الله عنه لقيه الخوارج فقالوا له: يا صبيغ، هذا يومه. قال: أما أنا فقد أدبني العبد الصالح، أي عمر رضي الله عنه، أدب من التتبع الشبهات وإثارتها في الناس. وهكذا أهل الباطل في كل زمان ومكان، إنما يضللون على الناس بتتبع الآيات المشتبهات وبسبب الجهل المنتشر في الناس، يجدون لذلك رواجا ويحصل به تأثير على من شاء. فلذا كان من أخوف ما خافه النبي عليه الصلاة والسلام أو عمر على أن الأثر موقوف هو منافق عليم اللسان. كم اليوم يصعد من أناس على الشاشات وعلى القنوات وفيما ينشر في أوساط الناس يتكلم باسم الدين، يتكلم في القرآن وفي السنة، يتكلم بالآيات فيما يزعم ويلبس بها على الناس. فيا أيها الناس، ديننا الذي نحن عليه، عقيدتنا التي رزقنا الله تعالى إياها، من أوجب ما يكون أن نحافظ عليها وأن نتمسك بها وأن نثبت عليها. فالخسارة الحقيقية أن يخسر الإنسان دينه، وليس أن يخسر شيئا من دنياه. فمن رزقه الله تعالى ثباتا على الدين فقد أراد به خيرا كثيرا. ادعو الله تعالى أيها المسلم بذلك، بأن يرزقك ثباتا على دينه. فالثبات من الله، قال الله لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وإن حصل لك ما حصل، ومن أهم ما على المسلم أنه يجتنب أماكن الضلال ومواقع الضلال وكلام أهل الضلال وشبهات أهل الضلال التي يثيرونها في الناس. لا تقل سأسمع وأنظر وأقرأ وسأميز، قد تزل. هل تعلم أن عمران ابن حطان كان من أهل الحديث، من أهل العلم، وممن يعتنون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أحاديث مروية كثيرة؟ وابتلي بأن وقع في قلبه حب ابنة عمه، وكانت على دين الخوارج، على فكر الخوارج. فقيل له: كيف تتزوجها وهي خارجية، وهي امرأة ضعيفة؟ وفي الغالب أن المرأة تكون على ما كان عليه زوجها. فقال: أتزوجها لأردها عن فكر الخوارج إلى طريقة أهل السنة. فما عرف الناس بعد ذلك إلا وقد صار عمران ابن حطان خارجيا، وصار يمدح قاتل علي رضي الله عنه الذي هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي، ويقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أزكى البرية عند الله ميزانا. يقول هذه الأبيات في قاتل علي، ويمدحه بهذا المدح. وشرب فكر الخوارج إلى قلبه بسبب امرأة، بسبب امرأة. كيف إنسان يقول: أنا لا أتأثر بذلك؟ فاثبت على دينك أيها المسلم، اثبت على الدين، ولا تساوم بما أنت عليه من دين وعقيدة، تمسك به، ادعو الله تعالى أن يرزقك الثبات عليه. اشتد نكير السلف جدا على أناس يجالسون أهل البدع أو يسمعون لهم أو يقرؤون كلامهم، كيف بما نحن عليه اليوم من أهل الإلحاد وأهل الكفر والزندقة، ومن يدعو الناس إلى الشرك بالله، يدعون الناس إلى دين الوثنية، يدعون الناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء يجب على المسلم أن يكون أشد حذرا منهم. وفي المقابل على دعاة الحق والصلاح أن ينشروا العقيدة الصحيحة، وأن ينشروا الدين الحق، وأن يتصدوا لأفكار أهل الكفر والنفاق والزندقة الذين يريدون تشويه جمال هذا الإسلام وطمس معالمه. فعلى دعاة الحق ودعاة السنة ودعاة التوحيد أن يمسكوا الناس بهذا الدين وأن يدعوهم لذلك، والله تعالى لن يضيع أجرهم ولن يضيع جهدهم. والذين يمسكون بالكتاب، أي يمسكون الناس بكتاب ربهم وأقاموا الصلاة، إنا لا نضيع أجر المصلحين. فهؤلاء المصلحون لن يضيع الله تعالى أجرهم. يا أهل السنة ويا دعاة الحق، اجتهدوا في نشر الحق الذي أنتم عليه، فإن أهل الباطل مجتهدون في نشر باطلهم. لا يليق بصاحب الحق والسنة أن يضعف عن نشر ما هو عليه من الحق والسنة، وأن يتوانى في ذلك ويتأخر عنه، وسيجعل الله تعالى في ذلك خيرا كثيرا. فالباطل إذا واجهه الحق صرعه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وإنما يستشري الباطل وينتشر ويكون له التمكن إذا غاب صوت الحق. أما إذا كان الحق موجودا فإنه هو المقدم عند الناس، وهو الذي تميل إليه النفوس بالفطر التي فطرها الله عليها، فإذا وجد لا يقف الباطل أمامه أبدا ولا يكون له رواج. لكن إذا غاب الحق وضعف، هنا يستشري الباطل، هنا ينتشر الباطل، هنا يحصل له رواج حتى يعتقده الناس حقا، وحتى يظنه الناس صدقا. عمر رضي الله عنه كان يقول: عجبت من جلد الفاجر وضعف المؤمن. هذا شيء يستدعي العجب، أن يكون عند المؤمن ضعف وأن يكون عند الفاجر تجلد وصبر. الأصل أن المؤمن هو الذي يصبر على ما هو فيه، يصبر على ما هو فيه من الحق حتى ينشره وحتى يفشيه في الناس. فعلى دعاة الحق والسنة والتوحيد أن يجتهدوا فيما هم فيه، أن يجتهدوا في نشر هذا الحق الذي حملهم الله إياه، فإنه من أعظم الجهاد. ألم يقل الله تعالى لنبيه: وجاهدهم به جهادا كبيرا؟ هذا الجهاد الكبير بالقرآن، جاهدهم به، أي بهذا القرآن جهادا كبيرا. فوصف الله تعالى الجهاد بالقرآن بأنه جهاد كبير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. أخرجه الترمذي عن أنس رضي الله عنه. فكله جهاد عظيم، ولا يقوم الجهاد بالسيف إلا بعد الجهاد باللسان والعلم، وبذلك يحصل الخير العظيم ويكسر الباطل بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه الحملة الكبيرة من سائر دعاة الضلال، من ملاحدة، من يهود، من نصارى، من رافضة، زنادقة ومنافقين، من قبوريين وثنيين، إن لم تواجه بحزم وجد واجتهاد تروج بين الناس، ومن كان ينكرها من الناس سيأتي يوم يتقبلها. أخبرني أخ في الأماكن التي سيطر عليها الحوثيون في بعض مساجد مدينة الحديدة، قال: عندنا مسجد من نحو 30 سنة وهو قائم على السنة، ندرس فيه كتب السنة وكتب السلف، نخطب فيه بما في القرآن والسنة، نحاضر فيه، نلقي الدروس، ويأتينا الضيوف، ويحصل الخير الكثير، حتى كنا نقول إن تلك الحارة التي نحن فيها أو المنطقة التي نحن فيها منطقة سنة. قال: واليوم بعد دخول الرافضة بسنوات، هذا يخبرني بهذا الكلام قبل نحو 5 سنوات، قال: واليوم صار كثير ممن كانوا يرتادون مسجدنا ويحضرون دروسنا صاروا يتشككون في عذاب القبر، في رؤية الله، في الشفاعة ونحوها من الأمور التي يثيرها الرافضة. أناس من سنين طويلة يسمعون الحق، فلما غاب الحق وخل الجو لهم صار كثير من الناس ممن كان يعرف الحق يتشكك فيه. أين الثبات على الدين؟ أين الثبات على العقيدة؟ وهذا كما سبق من أعظم أسباب غياب الحق. لكن ما دام الحق موجودا هو المنصور، هو العالي، فإن الله تعالى قضى في سابق علمه وقدر أن الحق هو الذي يعلو، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، أي ليعليه على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فاصبر عليه واصبر على نشره وعلى بثه وعلى التمسك به والحفاظ عليه، وسيجعل الله تعالى في ذلك الخير الكثير. وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم في الدجال: فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا، اثبتوا على هذا الدين الذي أنتم عليه. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الدين الحق حتى نلقاه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.